أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبذ في سوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة بولشرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة ضد
القاعدة.
أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر طالبات أن إيران والعراق عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. وقال طالبات في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية محمود الشهداني أن إيران والعراق يسعيان لتحقيق الأمن المستدام على قدرتهما المشتركة وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية والدول المتجاورة، مضيفا أن العراق بوصفه جارا دينيا وقضائيا وسياسيا يلعب دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جهته قال مشهداني أنه تم شرح الوضع الإقليمي والتحديات الحالية على غزة والتطورات التي حدثت في وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة كانت تقل العمال عن طريق الرئيسي أو على طريق الرئيسي بأطراف المدينة، وذلك بسبب عمل تأثير في منطقة خلال خمسة
سنوات.
أعلنت موسكو أنها تواصل محادثاتها مع السلطات السورية الجديدة بشأن عدة ملفات مشتركة. وقال الكرملين أن الوفد الروسي الذي زار سوريا قام بالاتفاق مع دمشق على مواصلة الاتصالات بشأن قضايا كافة، مشيرا إلى أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى مراجعة للمناقشة بين الجانبين. وأضاف أن من بين الملفات التي طرحت دمشق وموسكو مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا سواء الجوية في حميم أو البحرية في الخط. يواصل الجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي عدوانه على مدينة بولشرم وخيمتها الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وفق أوضاع إنسانية غاية الصعوبة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت مزيدا من آلياتها إلى المدينة ومخيمها بتفكيك ومبانات المنازل وإجبار سكانها على مراجع الأخير. وفي مدينة جنين أجرت قوات الاحتلال سكان البنية المخططة المخيم على أقلائها وكانت نفقت أربعة أحيان سكانية. وفي سياق المتصل أكد رئيس بلدية جنين أن الاجتياح الحالي للاحتلال هو الأكبر ويعتبر خنساقا لما حدث في قطاع. وحول آخر المستجدات الميدانية والتوعية نستمع إلى مقالات الإعلامية شادية بن عشان
Karacina Selim, Հարաբերությունները կարելի է ասել հարուստ մշակութային զորավար և չնչին տարբերությունները չպետք է խանգարեն և երկրների միջև հարաբերությունների անկլայման։ Իգմետաջիևը նաև հայտարարել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները խորացնելու պատմական հնարավորություն կա և անգծել։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ցանկացած կեսվածքի միջոցով ավելել հարավային կողմի
ثلاثة شهداء في الخليل وشهيدين في بيت لحم وشهيدا في القدس. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,510 وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 111,600 من جزء رضوان في السابق أكتوبر الماضي في كيف وآلاف الضحايا تحت طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد جلسة قارية وعاجلة لمجلس الأمن الدولي ليوم الخميس العدوان الصهيوني نفس النهي عن الشعب الفلسطيني والمجتمع العربي وبعد تسليم مربعات الزكريا كاملة المزيد في سعة تقرير
Ուրեմն, نقلت
مصادر إعلامية لبنانية عن تقارير صحفية من قرر المصريين كما السلام أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن تشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة الخارجية، وأشارت إلى حصول التوافق على تولي الوزير والنائب السابق ياسين جابر الخطيب الحكومي الاجتماعي الشيعي في الحكومة، مؤكدة حسمها بالمسح، لافتة إلى وجود مساعي كبيرة لتشكيل القبائل المسيحية لإرضاء المكون المسيحي، خاصة قوات اللبنانية الطالب ومناصب مهمة. وحول المساعي في الحكومة لوحة الموضوع والإدارة المالية، مضيفة أنها تشارك المشاورات أسهل في تذليل العديد من العقبات أمام
المسيحيين. انفراجة على ما يبدو في المشهد السياسي في لبنان بشأن تأليف الحكومة، حيث نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مصادر صحفية مقربة من الرئيس المقلد لتشكيل الحكومة نواف سلام أن اتصالات دولية وعربية رفيعة المستوى جرت في الساعات الماضية وأسهمت في تذليل العديد من العقبات أمام عملية تأليف الحكومة. مصادر إعلامية قالت أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن تشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة المالية، حيث تم التوافق على تولي الوزير والنائب السابق ياسين جابر الحقيبة كممثلين للثنائي الشيعي في الحكومة، مؤكدة أن هذه المسألة قد حسمت. كما أكدت المصادر أن هناك مساعي كبيرة بشأن حل القضايا المسيحية، وأن سلام يواصل اتصالاته بهذا الشأن، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لا يقدم على تشكيل الحكومة أمر واقع كما تقول بعض القوى السياسية، بل أن الرجل سيعمل جاهدا على تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف بما فيها المكون المسيحي الذي لا يزال يمثل عقبة تجاه دليل الحكومة، خاصة القوات اللبنانية التي تطالب بمناصب مهمة في الحكومة. وفي هذا الإطار أكدت المصادر أن أكثر من وسيط يعمل على الخط بين الرئيس المكلف ومعه، إضافة إلى اتصالات غير معلنة بين رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون وفريقه السياسي ومقربين من حزب القوات اللبنانية، مما يشهد أن الأمور قد اقتربت من خواتيمها السعيدة بحسب المصادر.
وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المؤسسات الخيرية للإعطاء الأولوية لأسر القيام والمستلزمات والدواء إلى جانب المواد الغذائية والإضافية في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وقال المكتب أنه مع استمرار دخول القوات الإعلامية ونقص الانتهاك تؤكد على الحاجة الملحة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وطالب الوسطاء الضامنين في قتال بالضبط على الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإرسال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل. قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل إرسال وفد المفاوض إلى قطر بشكل المرحلة الثانية من صفحة التدخل الأسرى وبين سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي. وحسب وسائل إعلام أمريكية كان نتنياهو يرفض تأجيل المفاوضات حتى اجتماع مع فريق، ومن جانبه أكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يقوم به نتنياهو أسلوب التلاعب اجتاده، مشيرا إلى أن دوافعه تتمثل في شعوره العميق فالفشل به كتفاشى ظاهر تجديد الأسرى. هذا وكذب صحيفة الغرفة المؤثرة العربية لربط تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة ضغط الإطلاق في غزة مع تطوير العلاقات مع الشباب. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع
مع الإنفلاسيون في غزة مرحلة حساسة، تزداد المخاوف من انهيار اليوم والاستمرار التعرض في
كان في مراحل تقنيه مشابهه لشمال تقارير ان الجيش الاسرائيلي يسعى لاستئناف الحرب في ان يتم احراز تقدم في المفاوضات وهو ما يعكس توجها تصعيديا يمثل سيناريو الحرب الى نواجهها. في هذا السياق قال موقع اكس نيوز عن مسؤولين اسرائيليين ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتثبيت على الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع المرتقب الثلاثاء بهدف الحصول على دعم الامريكي لاي عمليه عسكريه جديده في غزه. ومن المفترض ان يلتقي نتنياهو مبعوث ترامب للشرق الاوسط ستيف ويتكوف في بعض مفاوضات المرحله الثانيه التي كان من المشترط ان تبدا اليوم قبل ان يرجئ نتنياهو كل شيء الى ما بعد زيارته لواشنطن. ونقل موقع اكس نيوز من مسؤولين اسرائيليين قولهم ان مستقبل اتفاق وقف اطلاق النار في غزه مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء، ويركز الاحتلال الاسرائيلي على الافراج عن الاسرى فيما يماطل في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقه بادخال المساعدات واعاده اعمار غزه التي تطالب بها حماس. وهذا التباين في الاولويات قد يعقد تنفيذ الاتفاق، خصوصا في ظل الضغوط الداخليه الاسرائيليه التي تطالب بحل سريع لهذه القضيه وسط هذه التوترات. تواصل مصر وقطر جهودهما للحفاظ على الاتفاق ومنع انهياره، حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهميه تثبيت وقف اطلاق النار في غزه وضروره تسهيل ادخال المساعدات الانسانيه الى القطاع. من جهته شدد وزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على اهميه التزام جميع الاطراف ببنود الاتفاق، ويذهب بعض الخبراء الى ان السيناريو المحتمل لانهيار الاتفاق مستبعد في الوقت الحالي، لكنهم لم يستبعدوا امكانيه التعثر او تمديد مراحل الاتفاق. ويشير اخرون الى وجود سيناريو اخر يتمثل في التصعيد العسكري، خاصه في حال فشل التفاوض بشان الاسرى او استمرار الضغوط الداخليه على نتنياهو.
قال صحيفة معارف الإسرائيلية أن طارد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتخذت مسار الجثة الإيرانية لوصول العنصر الصحي وشرطاً لتجنب مجالات الجوية لدول أعلى الشديدة عن الخارج. ومن المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس دونالد ترامب ومفاجئ خاص إلى غرب آسيا ستيف ويتكوف وسط تلقب لمصير مفاوضات الجولة الثانية من اتفاقية النار في غزة. وهذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد حضور مذكرة النار الحربية وفي المحكمة الجنائية الدولية في تهمة ارتكاب إجراء الحرب وإجراء ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة. كان هذا النبأ الأخير في حصاد الزيت العام رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مطافقة في منهج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة الكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة ضد الفار. شكرا لكم متابعة وختاما تقبلوا تحياتنا فاضل عبد الله والسلام
فلسطين اليوم. Head down.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان والتحديات شمالا وجنوبا. ما الصورة التي تعاكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة تحرير قرى؟ وماذا في تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ إذن الكيان والتحديات شمالا وجنوبا محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحية إجلال وإكبار من الشعب الفلسطيني المجاهد، مؤكدا على وقوفه إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحرية والكرامة. في كلمة له أعرب الشيخ قاسم عن خالص التعازي والتبريكات لأهل غزة والضفة وأراضي 48 ولقيادة المقاومة الفلسطينية الصامدة، قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف أبو خالد ونائبه مروان عيسى، وبكل القادة الشهداء الذين أثبتوا جدارتهم في الميدان وقدموا أرواحهم فداء للوطن. كما شهد الشيخ نعيم قاسم بالزخم الكبير الذي أضافه هؤلاء الأبطال لمسيرة النضال، معبرا عن دعواته بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى ودعما لأسرهم وعائلاتهم. وهكذا أن مشاهد إطلاق المحتجزين وعودة الأسرى هي انتصارات حقيقية تعبر عن إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهدافه العادلة.
لابد من التعزية والتبريك للشعب الفلسطيني المجاهد وأهل غزة والضفة وأراضي 48. لابد من التعزية والتبريك بقادة المجاهدين في فلسطين المحتلة في غزة الصامدة. نعزي ونبارك بقائد هيئة أركان كتائب القسام القائد الشهيد محمد الضيف أبو خالد وبنائبه مروان عيسى وبكل القادة الشهداء الذين قدموا وأثبتوا جدارتهم في الميدان، وهم الذين أعطوا هذا الزخم الكبير. إلى هؤلاء الشهداء كل الرحمة والدعاء بعلو المقام، وإلى الجرحى الذين قدموا في غزة، وإلى الأسرى، وإلى العوائل، إلى الأطفال، إلى الرجال، إلى النساء، كل التحايا على هذا النبل وعلى هذا العطاء وعلى هذه التضحية. أنتم حقيقة جديرون بالحياة العزيزة، خاصة من يرى مشهد إطلاق المحتجزين وعودة الأسرى ذوي الأحكام العالية والأحكام المؤبدة. هذا نصر حقيقي للشعب الفلسطيني. مبارك لكم هذا المشهد، مبارك لكم هذه النتائج التي وصلتم إليها، مبارك لكم استمرارية المقاومة، مبارك لكل الشعب الفلسطيني من دون استثناء، ولجبهات المساندة، ولكل من أحبكم وعمل معكم وسار على دربكم.
وأعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن تشييع مشترك سيقام في 23 من شباط للأمين العام سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه.
إذن سيكون لدينا تشييع في 23 شباط. التشييع للأمين العام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. التشييع حيكون واحد، لكن الدفن سيكون في مكانين. دفن سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه سيكون في قطعة أرض اخترناها بين طريقي المطار القديم والجديد. أما سماحة السيد هاشم فسيكون دفنه في بلدته طير قانون.
إصرار على مواصلة الصراع ومسيرة التحدي والتصدي للعدوان الصهيوني لا يقتصران على جبهتي فلسطين ولبنان، بل تؤكده كل محاور المقاومة التي تمثل إرادة الأمة. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم. ولمزيد من التفاصيل في طرح حديث البرنامج عنوان اللقاء الكيان والتحديات شمالا وجنوبا، نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون في لقائنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم والسادة المستمعين
وشكراتكم
الكريمة.
أهلا بكم سيدي الفاضل، شكرا لحضوركم معنا. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى دكتور؟ يعني كيف يمكن تناولها بعد العدوان استمر نحو 16 شهر وانتهى باتفاق لوقف اطلاق النار؟
يعني هذه الصورة اليوم هي صورة واضحة ونقية بأن الشعب الفلسطيني هو الذي انتصر اليوم في هذه الحرب على الآلة العسكرية، دمر الأهداف الصهيونية برمتها، ضرب كل العنجهية الصهيونية وكل ما تمتلك من قدرات عسكرية، دمر كل الأهداف التي وضعها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من نسبة الشعب الكثير الذي على تحقيق هذه الأهداف، لا سيما في موضوع استعادة الأسرى بالقوة، وأيضا عدم وقف إطلاق النار والسيطرة الكاملة على غزة وطرد الشعب الفلسطيني من غزة، والحديث عن اليوم التالي من يحكم غزة بدون حماس. كل ذلك سقط من أول مشهد ظهر فيه ممثلو حركة حماس في موضوع التفاوض، في موضوع تسليم الأسرى، في الظهور باللباس العسكري وال حمل السلاح والتوقيع مع الصليب الأحمر على تسليم هؤلاء الأسرى، ظهور الأسرى في حالة جيدة وصحية كاملة يعبر عن نصر أخلاقي لحركة حماس لأنها تعامل الأسرى معاملة حسنة، هي انتصرت إعلاميا، انتصرت عسكريا، انتصرت أخلاقيا، وهي اليوم تنتصر سياسيا من خلال الصمود والبقاء، وأن من يحكم غزة اليوم هم الفلسطينيون، هم حركة حماس والمقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي وكل الفصائل التي كانت تقاتل جنبا إلى جنب. لذلك اليوم هذا المشهد يعبر عن صورة انتصار فقدها نتنياهو، فقدها اليمين المتطرف، وقد سمعنا كل التصريحات الإعلامية والسياسية من داخل الكيان الصهيوني، المعارضة السياسية لنتنياهو تقول لن نشهد النصر، إنما شهدنا نصرا لحماس، عودة حماس بهذه القوة والفعالية، وبالتالي هم دعوا إلى الانقلاب على الاتفاق، إلى ترك الاتفاق لأنه سيء، يعيد حماس المشهد مجددا، يعيدنا إلى مرحلة 6 أكتوبر من العام 2023، يعني لم يعملوا شيئا خلال أكثر من 15 شهرا، لم يعملوا شيئا لكي يعيد الهيبة والعظمة والردع المفقود وفقدان الأمن. وأيضاً اليوم يصرح المستوطنون في غلاف غزة بأنهم لن يعودوا لأن حماس عادت كما كانت وأن التهديد ما زال موجوداً. إذن إسرائيل خسرت كل شيء بلحظة سياسية، بلحظة تفاوضية، بلحظة اتفاق معين، أن كل ما كان يجري الحديث عنه بأنهم مسيطرون، بأنهم تغلبوا على حماس، بأنهم يعني سيؤسسون إلى مرحلة بناء غزة جديدة بدون حماس، وبالتالي بدأوا يتحركون عربياً ودولياً وبدأوا يتحركون مع صوت الذاتي. وبالتالي كل هذا المشهد رأيناه قد انتهى وزال كأنه وهم وخيال. وهذه مسألة أصبحت واضحة، هم اعترفوا بها، الواقع يعترف بها بأن كل ما قاموا به ذهب أداء منشورة، ولم يعد للحديث عن إنهاء حماس أو الانتصار في غزة أي معنى.
نعم دكتور، من غزة إلى الضفة الغربية يعني التي تواجه تصعيد من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال مثل ما تفضلت، يعني ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى الضفة؟
طبعا الضفة الغربية هي في حسابات الكيان الصهيوني، في حسابات اليمين المتطرف، في حسابات سموتريش ضمن خطته بأن يسيطر ويحتل الضفة الغربية وأن يضمها إلى الكيان الصهيوني انطلاقا من معتقدات دينية وتلمودية على مستوى موضوع أن هذه الأرض صهيونية يهودية تسمى يهودا والسامرة. وبالتالي هم استفادوا وقالوا بأنهم دمروا غزة لكي يأخذوا الضفة الغربية، لأن غزة كانت تساند دائما الضفة الغربية، تساند القدس والمقدسات عند حدوث أي مشكلة أو مواجهة عسكرية أو انتقامية من الشعب الفلسطيني في منطقة 48 والمناطق خط الأخضر وفي القدس. وبالتالي هم قالوا أنه بعد الانتهاء من غزة، تدمير غزة، جعل غزة منطقة محروقة، عليهم الانتقام من الضفة الغربية، صحب الضفة الغربية إن هذا التهديد القادم من الضفة الغربية، لأن المقاومة التي تنشأ في الضفة الغربية اليهود يعتبرونه تهديدا استراتيجيا في منطقتهم على أرضهم في مناطق داخلية في العمق الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن أن يتحملوه كثيرا في هذا الإطار، وخصوصا أن الجغرافيا بالنسبة للصهاينة أصبح مهمة جدا، أن يستعيدوا الجغرافيا وأن يتوسعوا ضمن خطة ترامب الذي وعد الصهاينة بتوسعة الكيان الصهيوني لأنه صغير جدا وبحاجة إلى جغرافيا. لذلك اليوم من الجوائز التي قد اتفق عليها بين نتنياهو وترامب في موضوع وقف إطلاق النار وإتمام الصفقة في عهد ترامب قد تكون مسألة الضفة الغربية كجوائز قضية لنتنياهو بأن يذهب باتجاه تدمير البنية العسكرية للمقاومة، الاحتلال مباشر للضفة الغربية، طرد الشعب الفلسطيني. وقد مهد ترامب بهذا الموضوع عندما قال بأنه يجب تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر، ويجب على الأردن أن تستوعب العدد الذي سوف يأتي من غزة ومن الضفة الغربية، مما يعني أن هذا المشروع ما زال قائما، أن هذا التهديد ما زال قائما، فضلا عن أن المشهد في غزة أطلق الصهاينة من خلال المعنويات المنهارة، أرادوا أن يرفعوا معنوياتهم من خلال واستعادة المعنويات. وأيضا هذا الموضوع مرتبط في البقاء في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة في إبقاء شريط محتل وإبقاء الجيش الإسرائيلي. هذه المسألة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنتائج العسكرية والمعنوية لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي مكاسب عسكرية واستراتيجية. وهذه مسألة بطبيعة الحال يريد العدو الإسرائيلي أن يضلل الرأي العام بأنه انتصر وبأنه ما زال يقود الحرب، بأنه بحاجة لدعم دولي، وبأنه بحاجة إلى الاستمرار بالعمليات العسكرية والاستمرار بموضوع الدعم السياسي والشعبي في داخل الكيان الصهيوني، الهروب من المسائل القضائية في تهم الفساد وتجاوز القوانين وتعديلات القوانين، كل ذلك بالحسابات الإسرائيلية أن الضفة الغربية ستكون يعني رافعة لنتنياهو في موضوع الخسارة التي تكبدها في موضوع تبادل الأسرى في الضفة في غزة، وأيضا هزيمة الكيان الصهيوني في لبنان. هذا تحقيق أهداف استراتيجية كاملة في لبنان أعطاه فشلا، يريد أن يعوض هذا الفشل من خلال يعني الضغط في الضفة الغربية، توسعه الكيان، ضرب المقاومة، ضرب هذا التهديد المرتبط في المستقبل، وأيضا استدراج عروض ودعم من ترامب في موضوع زيادة الجغرافيا والمساعدة في تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، لا سيما بما هو أصبح واضحا من الضغوط التي تمارس ضد الأردن وضد مصر في هذا الاتجاه.
دكتور، دعني أنتقل إلى لبنان. يعني أهلنا في لبنان يواصلون حراكهم في سبيل تحرير قراهم، ماذا عن واقع الحراك الجماهيري اليوم على أرضية ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خروج الاحتلال من الأرض، كيف ينعكس ذلك على الموقف الرسمي؟
طبعا الموقف الرسمي اليوم هو موقف يعني مرتبط بموضوع تجاوب لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 من خلال الدول الراعية، من خلال الدول المؤثرة لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. هذا هو الموقف الأساسي للمستوى الرسمي اللبناني، لا يستطيع أن يضغط أكثر من خلال إلا من خلال الشكاوى والدعوة إلى الانسحاب والأمور الإعلامية والسياسية والمناقشات بين الأطراف. بالتالي لا يوجد هناك ضغوط كبيرة فعالة تلزم العدو الإسرائيلي بالانسحاب إلا من خلال ما يصده اليوم الشعب الثاني، الشعب الجنوبي، أهالي القرى يعني المحتلة التي ما زالت محتلة وبعضها إلى اليوم. وبالتالي شهدنا يعني في أحد العودة الأولى وأحد العودة الثانية كيف كانت الجماهير تندفع بقوة للضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب، مما عبر عنه بالمقاومة الشعبية، مقاومة الأهالي مباشرة، وخصوصا أن المقاومة هي اليوم ملتزمة بمندرجات اتفاق تطبيق 1701، وهي اليوم ما زالت ترافق كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة ترافق وتنتظر الحلول السياسية، تضغط على الحكومة اللبنانية وعلى المستوى السياسي أن يأخذ دولة، أن يأخذ يعني صورة الضغط على الكيان الصهيوني من خلال علاقة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية للضغط على العدو الإسرائيلي، ويلتزم بما مطلوب منه في موضوع الاتفاقية في الانسحاب من المناطق ضمن مهلة 60 يوما، وقد مددت أيضا إلى 18 من شباط أكتوبر الحالي، مما يعني أن المهلة أصبحت في نهايتها، أن المقاومة لم تصبر كثيرا في هذا الموضوع، لديها خيارات تقيم الوضع في لحظته، تقيم الأجواء في موضوع تفعيل الحراك الشعبي أكثر فأكثر ضد العدو الإسرائيلي. وشهدنا انتصارات وشهدنا عودة رغما عن إرادة الاحتلال في الكثير من المناطق، لا سيما في يارون وعيترون وفي مناطق الطيبي ودير ميماز وبعض مداخل الفتلة. الشعب حقق برفقة الجيش اللبناني، حقق مكاسب في موضوع الضغط على العدو بالانسحاب وعودة الأهالي، هذا من جهة الأهالي والمبادرة الشعبية. أما المبادرة المرتبطة بالمقاومة ما زالت تبقى تلك الكتمان، تبقى الخيارات مفتوحة، وخصوصا بعد الانتهاء من المهلة في التمديد الثاني لمرتبط ب 18 شباط أكتوبر من هذا الشهر، وبالتالي المقاومة بطبيعة الحال قد تتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية ومصلحة المقاومة ومصلحة الشعب اللبناني لسيما على الحدود. هي ضامنة لحقوق اللبنانيين، نعم. ضامنة لحقوق الشعب الجنوبي.
نعم دكتور، أتساءل فقط في سؤالي الأخير عن زيارة يعني رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى واشنطن لتنسيق الخطوات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، الأحداث في كل من غزة وجنوب لبنان تلقي بثقلها على واقع المنظومة السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال. في دقيقتين يعني ماذا في التداعيات والتوقعات دكتور؟
طبعا يعني نتنياهو يريد أن يعقد صفقة مع ترامب من خلال هذه الزيارة، وخصوصا لأنه تجاوب مع الرغبة الأمريكية في إيقاف الحرب في غزة وإتمام الصفقة وإعطاء مكاسب سياسية لإدارة ترامب لا سيما في غزة وفي لبنان. هذه مسألة بطبيعة الحال يأخذ مكاسب سياسية، وهو أيضا يريد المزيد من المكاسب في موضوع يعني محاصرة المقاومة، موضوع زيادة الضغط الأمريكي على حزب الله في لبنان لا سيما في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي. وهذا بطبيعة الحال يعني شهدنا الكثير من مؤشراته في الساحة اللبنانية بعد الانتخابات الرئاسية، وأيضا تسمية الرئيس المكلف للحكومة اللبنانية نواف سلام. وبالتالي هناك مزيد من الضغوط على عدم وجود حزب الله في الحكومة في موضوع الحياة السياسية، الضغط الاقتصادي، الحصار، عدم إعادة الإعمار، الابتزاز في هذا الموضوع إجابة داخلية، كلها تكون بمساعدة أمريكية من أجل يعني إعطاء فرص لنتنياهو البقاء في الحدود اللبنانية في المنطقة العازلة، القيام في تثبيت مواقع يعني حددها العدو الإسرائيلي بخمس مناطق استراتيجية حيوية حاكمة في الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة يبقى فيها العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وبدعم أمريكي. فضلا عن موضوع توقعات الانقلاب الإسرائيلي فيما لو تراجع عن موضوع الاتفاقية سواء في لبنان أو في غزة، بطبيعة الحال هو يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي. هل يستطيع ترامب أن يعطي ضوء أخضر لنتنياهو بالعودة مجددا إلى القتال في غزة، وخصوصا مع بداية التفاوض على المرحلة الثانية في غزة؟ وأيضا هناك يعني مشاكل مرتبطة بالكيان الصهيوني،
تحية طيبة
من حلها أمريكيا.
تحية طيبة لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
على حد السيف هدينا الحوم، زرنا المكتب ورجعنا الطيب جحال، بعد الأرض الجادرة نجهز شبادها ونطلق الطيب نبوك ومكتب في عرضنا.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من الضفة الغربية، حيث تواصل قوات العدو اعتداءاتها وقامت بنسف أحياء سكنية في مخيم جنين. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
فجرت قوات العدو عشرات المنازل في مخيم جنين في عملية هي الأولى من نوعها وشبيهة بما حصل في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أدى عصف الانفجار إلى تدمير وتضرر عشرات المحال التجارية والمنازل والشوارع، وسمع دويه وصدها حتى مسافات بعيدة، فيما أبلغت قوات العدو بأنها ستقوم بتفجير آخر.
ظل صعودية لو ما ظلش ولا بيت ما نقعد، لو بخيم مثل أهل غزة، إحنا أهل غزة شعب قبر وصمدوا بعدين الحمد لله رجع على بيوتهم إن شاء الله بإذن الله تعالى إنهم ظلنا صامدين.
وكانت قوات العدو استبقت التفجير بقصف الحي الشرقي في مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد نور محمد السعدي والممر التمام السعدي والطفل أحمد السعدي، حيث تناثرت أشلاء الشهداء واختلطت بمعدات الإسعاف وأدواته التي كانت بحوزة المسعف تمام، فيما استشهد الشابان صالح زكارني وعبد الهادي علاوني في قصف مركبة ببلدة قباطكي جنوب شرق جنين.
المسعف كان يكون بنشاط العادي كمسعف يعني يحاول يقدم مساعدة يعني لأحمد، واستهدفوه الآخر الثاني واستشهد.
طبعا تم اغتياله بدون وجه حق، يعني هو مش حدا كان يقاوم بسلاح أو معه بارودة أو أي نوع من أنواع الأسلحة، هو كان بزيه التمريض بزيه الإسعاف طالع مشان يكمل رسالته لإسعاف شباب بلده ولولاد حارته لأصلا الشهداء اللي كانوا موجودين هم ابن عمه.
جماهير غفيرة شاركت بتشييع الشهداء في جنين ومخيمها وبلدة قباطية، إضافة لتشييع 9 شهداء كانوا استشهدوا بداية العدوان على جنين ومخيمها، وبقيت جثمانهم بالثلاجات حتى ظهر الأحد. قيام قوات العدو باستنساخ ما حصل في قطاع غزة من تدمير وإبادة جماعية وتطبيقه على الضفة الغربية لن يحقق لها الأهداف، فلطالما سقطت هذه في قطاع غزة قبل أن يتم تجريبها في الضفة الغربية.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وحيال عمليات المقاومة في الضفة أحبتنا الأكارم، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها أوقعوا قوة مشاة للاحتلال بكمين محكم من داخل مخيم الفارعة في محافظة توبانس في الضفة الغربية، وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة المشاة وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص، وأشارت إلى أنها حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال. كذلك أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في السيلة، وأمطر قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة فيها. وأشارت إلى أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية أثناء سيرها لإسناد قوة تحاصر منزلا في البلدة محققة إصابات مباشرة فيها. إلى غزة مستمعينا الأكارم، حيث يتواصل العمل في معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لعبور المرضى والجرحى ببطء شديد، قد تمكن 37 مريضا فقط من العبور. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
في منتصف المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار يبدأ العمل في معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية. مئات من المرضى الفلسطينيين والجرحى يخرجون تباعا نحو مصر ومنها إلى دول العالم.
إن شاء الله اليوم طالعين سفرية مشان نعالج أحمد برا، صادف الحرب وصار لها أعراض، صار معاه كانسر في الرئة آخر. إن شاء الله ممكن نرجع بالسلامة ونتعالج يا رب، يتعافى أحسن من أول. خبرونا امبارح العصرية أخونا حساب منظمة الصحة العالمية أخونا حساب في مكان كذا في الساعة كذا، نتجمع هنا في ناس نجمع ناس
بدك مباح تصلوا فينا بلغونا إنه بدي يسافر أحمد ومنهم وين بدي يسافر، قالوا في مصر بنعرف وين الجهة بدي يسافر عليها، أما أنت مبدئيا أنت بتسافر على مصر ومن مصر بوجهوك وين بدك تسافر. إحنا بدي تطلع مع أمه وأخته صغير عمرها شهرين ما ربوش إلا بهدول، المرض كمان عنده ما بزيد الرئة اليسرى تقريبا سكرت وبعد المرض عنده في الرئة اليمنى.
تم إرسال التشفيات إلى الإخوة المسلمين، وبالأمس فقط أرسل لنا بداية 50 اسم من الأطفال الجرحى والمرضى الموافق لهم على السفر إلى عبر معبر رفح إلى جمهورية العربية. قمنا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية باتصال بالمرضى وتجهيزهم في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر الطبي. هذه العملية مع التنسيقات التي تمت احتاجت إلى وقف، نعمل أنه تستمر بإذن الله في الأيام القادمة. نعمل أنه الأعداد الكبيرة التي بحاجة إلى العلاج في الخارج أن يتم استيعابها. نحن كان الحديث عن 100 مريض يوميا، الآن فقط 50. نحن لدينا 6000 تحويلة علاجية جاهزة وعاجلة للسفر، وأكثر من 20,000 مريض بحاجة إلى العلاج بالخارج ما بين إصابات الحروب وما بين الأمراض التي لا يمكن علاجها داخل قطاع غزة.
ويوميا ستنطلق الحافلات من مشاة قطاع غزة نحو معبر رفح إنهاء معاناة المئات من المرضى، لكن الطريق طويل لإنهاء هذه الأزمة التي ازدادت خلال الحرب. 14,000 مواطن فلسطيني بحاجة إلى العلاج في الخارج.
نشكر الزميل سعيد بورني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في لبنان نفذ اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان اعتصاما رمزيا في ساحة الشهداء في مدينة صيدا، رفضا لطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة. مع الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
رفضا لسياسة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب الداعية لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من غزة والضفة إلى مصر والأردن، ودعما لجنود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، وتمسكا بالقرارين الدوليين 181 و 194، نفذ اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان اعتصاما رمزيا في ساحة الشهداء في مدينة صيدا.
مؤامرة في القضية الفلسطينية تشمل اليوم، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء حاولوا تصفيتها من بداية النكبة، إلا أن إصرار شعبنا الفلسطيني على تحقيق أهدافه الموجودة بدحر الاحتلال وصبره على كل ما جرى من مؤامرات على القضية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية سيفشل هذه المؤامرة. هذا الاعتصام اليوم الوظيفة الأولى هي دعم وإسناد لشعبنا ومقاومته الباسل في غزة، واستنكارا للمجازر البشع الذي ارتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا، وايضا في نفس الوقت هو رفض واستنكارا وإدانة لمشروع ترامب بنقل الفلسطينيين تحت عنوان عدم وجود اماكن سكن لهم في غزة او في الضفة، وبالتالي هو مشروع تهجير الشعب الفلسطيني. لذلك ندين ونستنكر هذا المشروع الداعم للكيان الصهيوني. وإذا كانت ترامب وحكومته حريصين على القضية الفلسطينية فهم من مول الكيان الصهيوني بالصواريخ والأسلحة التدميرية الذي دمرت مكونات والبنية التحتية للشعب الفلسطيني وارتكبت مجازر بشعة بحق شعبنا. لذلك نقول أن هذا المشروع مدان ومستنكر ومرفوض، وبهذه المناسبة في الوقت الذي نوجه التحية لشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، نوجه التحية إلى لبنان الصامد ومقاومته الباسلة الذي استمر في إسناد غزة من أجل إفشال كل مخططات الكيان الصهيوني، وقدمت أغلى ما تملك من الشهداء والتضحيات وتدمير القرى، وعلى رأسهم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. نقول أن مقاومتنا وشعبنا متمسكة بالأرض حتى دحر الاحتلال.
الاعتصام الذي رفعت فيه الأعلام اللبنانية والفلسطينية والفصائلية ولافتات مجددة بخطة ترامب الصهيونية، حضره ممثلين عن الفصائل واللجان والروابط والنقابات الفلسطينية.
نعم، نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، نبقى في لبنان عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، حيث أفادت الأنباء عن تمكن الأهالي من دخول بلدة عيترون. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
المشهد الأبرز ربما الذي كان يمكن أن أو الذي يمكن أن نتحدث عنه اليوم هو تحرير بلدة عيترون وعودة بلدة عيترون الجنوبية إلى حضن الوطن المحرر، والذي يعني تحرر بفضل دماء الشهداء وبفضل تضحيات المقاومين وبفضل ثبات واندفاعة الأهالي وشعب المقاومة باتجاه المناطق وتحرير ما كان العدو الإسرائيلي يعني يسيطر عليه وكسر هذا الحلم الإسرائيلي بالسيطرة على هذه المناطق الجنوبية والاستقرار فيها. أهالي بلدة عيترون اليوم كما أهالي بقية القرى الجنوبية دخلوا إلى قراهم أو دخلوا إلى أجزاء من قراهم. عيترون حررت بالكامل باستثناء يعني بعض الأماكن عند الأطراف التي لم نتمكن من الوصول إليها والتي لا زال العدو الإسرائيلي يشرف عليها بالرؤية والنار، ويعني ستتبين طبيعة وضعها في الأيام القادمة. ولكن عرس التحرير الذي شهدته عيترون كان قد ذكر بأعراس التحرير التي كنا نشهدها الأسبوع الماضي عند عشر القرى الجنوبية. الأهالي أيضا كانوا قد وصلوا إلى بلدة يارون اللي اشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين كانوا يتصدون للأهالي العزل إلا من سلاح الإيمان الرصاص وبالقنابل المتفجرة التي ألقيت باتجاههم وألقيت باتجاه السواتر التي كانت تفصل بين الأهالي وجنود الاحتلال. الأمر نفسه في بلدة مارون الرأس التي أيضا وصى إليها مواطنون من مناطق مختلفة لمشاركة الجنوبيين بهذا التصدي وبهذا العرس الذي يقام عند نقاط الاشتباك في تأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة وعلى هذه المسيرة التي لابد أن يعني تختتم بتحرير كل هذه المناطق. أيضا الأمر نفسه بالنسبة للعديد من القرى الأخرى الواقعة عند الحافة، نتحدث عن بليدة، يعني حولة، ميس الجبل، أيضا مركبة وكفركلة والعديسي، وصولا إلى كل النقاط التي لا زال العدو الإسرائيلي يعتدي ويخرق وقرى وقف إطلاق النار والهدنة المقررة بتحركاته فيها وباستقراره فوقها وبتنفيذ أعمال التجريف والتفجير وما إلى ذلك من أعمال يعني مناقضة لمفهوم الاتفاق، ومنها أيضا من المؤكد يعني التحليق بالطيران الحربي والمسير وبالمحلقات التي كانت بدورها أيضا تعتدي اليوم على الجنوبيين. القطاع الغربي كان أهله أيضا يزورونه، كان اللبنانيين من عديد من المناطق وصلوا إلى الطرقات الرئيسية عند القطاع الغربي وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في ذلك القطاع الذي خرج إلى الحرية بشكل كامل باستثناء جبل بلاط وبعض النقاط الفاصلة بين أراضي بلدة طربيخ اللبنانية المحتلة وبلدة مروحين. مشهد جديد من أعراس التحرير المكلل بدماء الشهداء وتضحيات هؤلاء الأهالي وبثبات الجيش اللبناني إلى جانب أهله، كنا نشهده في عيترون ولا بد نشهده أيضا في كل القرى الجنوبية إن شاء الله عن قريب.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. نبقى في جنوب لبنان حيث حرر أهالي بلدة عيترون بلدتهم بالرغم من استمرار اعتداءات العدو ومماطلته في عدم الانسحاب من الأحياء الجنوبية، ودخل الأهالي سيرا على الأقدام لتفقد البلدة ومنازلهم قبل أن تفتح الطريق بالكامل لدخول السيارات. وقد أكد الأهالي التمسك بأرضهم التي رويت بدماء الشهداء وعدم التخلي عن المقاومة من أجل حماية حقهم في الحياة والبقاء. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
وفي يوم ولادة سيد الأحرار عليه السلام يولد التحرير بهيا في عيترون.
نعلن يوم عيترون المحررة.
حسينا المدفع بالدم احلفنا عالدار بنرجع رب الظلم الشد وعم الغاص للأرض.
كان هذا النبأ أقوى من كل السواتر. بسم الله عبروا، فلا ساتر يحول بعد بينهم وبين بلدتهم التي يطوقون من الوصول إليها. وباسم الشهيد الأقدس والأسماء السيد حسن نصر الله تقدموا، وباسم أبنائه والأبطال الشهداء عادوا ليملأوا ساحة البلدة بحضورهم العارم، معلنين للعالم أن المقاومة منتصرة. هي حتمية الانتصار حين يكون المهر غاليا بحجم 123 شهيدا، وهي جدارة الانتصار التي صنعتها البلدة من أول يوم الإسناد لغزة بعدما كانت تقدم ابنها حسام إبراهيم أول شهيد في معركة الإسناد لغزة، واستمرت تقدم الشهيد تلو الآخر حتى بعد انتهاء معركة أولي البأس. ثم مع انتهاء مهلة 60 يوما ومع تقدم الأهالي لتحرير بلداته من الاحتلال، كان في عيترون يلتقي أول شهيد على خط التحرير وهو عبد مراد. ومن هذه التضحيات غدت عيترون جنة الشهداء.
يا نصرية دم ودم يا نصرية
وهي جدارة الانتصار التي جعلت العدو يعترف بمرارة بكمين عيطرون الذي وصفه اعلام الاحتلال بانه كان الاكثر دموية اثناء الحرب، واسفر بعد تصدي مقاومين ابطال لقوة معادية داخل احياء البلدة الى سقوط 6 قتلى صهاينة وجرح اخرين. وهي جدارة الانتصار رغم كل الدمار والنسف والتفجير اثناء وقبل مهلة 60 يوما، ورغم ذلك كانت البلدة تصمد في مواجهة العدو لخمسة واربعين يوما بعد اكثر من عام على الاسناد البطولي لغزة. فغدت بجدارة عيطرون درع المقاومة. اليوم تعود عيطرون شامخة فوق كل الدمار كما جاراتها المحررة، معلنة عهدا جديدا من الانتصار ومشرعة الابواب امام اهلها الذين نزحوا عنها لما يقارب السنة والاربعة اشهر ليعودوا اليها، وفي اولى اولوياتهم العودة الى تكريم الشهداء الذين ما زال العشرات منهم ودائعة في بلدات مجاورة، ومنهم من لا يزال مفقود الجسد.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لكم وحتى لقاء آخر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدكم اليوم مع المحاضرة الإسلامية، ونكون مع محاضرنا فضيلة الشيخ داخل المحاضرة في محاضرته التي تحمل عنوان الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه، نبذة عن حياته العبادية وشخصيته العلمية ونماذج من أدعيته ومناجاته، وكن طيبا وحديثا نتمناه لحضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.